الثانية بعد الظهر حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. طوّت أوقاتكم وأهلا بكم مستمعين الكرام أينما كنتم، معكم سميرة علي مندي وديار بومرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر والمخصصة لتقارير المراسلين. ومن أبرز العناوين: عطلة الانتخابات، راحة للموظفين ونقمة على الكسبة، وهناك متابعات لعملية الاقتراع الخاص التي جرت الخميس. وقبل أن نختتم الساعة نتابع بصحبة الزميل نبيل الحيدري حلقة جديدة من برنامج حوارات تسلط الضوء على ظاهرة المناظرات بين المرشحين للانتخابات العراقية. أما الآن مستمعينا الكرام دعونا نتعرف على آخر تطورات ملف العراق الإخباري.
أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى ملف العراق وعناوين محاوره هذا اليوم. صناديق الاقتراع العراقية تفتح من أقصى الشرق إلى الغرب، ولماذا تتهم دول الجوار بالتدخل بالانتخابات؟ توقع مراقبون أن يشارك نحو 1,000,000 عراقي خارج البلاد في الاقتراع لاختيار مرشحيهم للبرلمان العراقي الجديد. وبعد انتهاء التصويت الخاص لمنتسبي الجيش الداخلي والمعتقلين والراقدين في المستشفيات يوم الخميس، بدأ الآلاف من العراقيين المتواجدين في 16 دولة بالتوجه إلى 119 مركز انتخابي، وعلى مدى الأيام الثلاثة الجمعة والسبت والأحد. أول الدول التي افتتحت فيها صناديق الاقتراع مساء الخميس كانت أستراليا، وآخرها مدن غرب الولايات المتحدة. مدير عمليات انتخابات الخارج في مفوضية الانتخابات سعد العبدلي قال في مؤتمر صحفي له في أربيل الجمعة:
تم ولله الحمد بدء الانتخابات للعراقيين في الخارج في أستراليا لمدينة سيدني، وآخر مدينة سوف تبدأ التصويت في الساعة 7 من مساء هذا اليوم في الساحل الغربي في أمريكا.
في الوقت الذي توفرت فيه لقليل من العراقيين المقيمين في الخارج فرص الوصول بيسر إلى المراكز الانتخابية، اضطر بعضهم لتنظيم رحلات طويلة للوصول إلى المركز الانتخابي، ومنهم الجالية العراقية الصغيرة العدد في جمهورية التشيك، حيث يوجد في العاصمة النمساوية فيينا أقرب مركز انتخابي، ما دفعهم لاستئجار حافلة لنقلهم إلى فيينا التي تبعد مئات الكيلومترات عن براغ. رئيس المنتدى العراقي في جمهورية التشيك علاء صبيح يحكي قصة زميله التشيكي الذي استغرب إصرار العراقيين على المشاركة بانتخابات بلدهم.
أحد التشيكي اللي هو واحد بالحقيقة من زملائي اللي كانوا يدرسون بالجامعة، فكنا نتحدث على موضوع الانتخابات، فما قدر يصورها أو يصور أنه إحنا نروح نركب باص ونعاني نروح لهناك حتى ننتخب ونرجع في نفس اليوم. ففهمت قلت له احنا ما عندنا غرض عدا انه بس نقلب اصواتنا، هذا ما صدقها. ما يقول احنا انا بيت الانتخابات اللي يصير هنا المفروض شهر الخامس. مسألته قلت له راح اشارك لو ما تشارك الانتخابات؟ قال لي هم تعتمد عجه، واذا جو حلو انا اطلع للريف اتمنى شوي عائلتي الى اخره. فهنا يعني الناس صار عندهم نوع من التخمة من الحرية والديمقراطية في أوروبا بالمقارنة إلى شعبنا التواق للحرية.
في هذا الوقت أعرب مدير مكتب المفوضية في السويد غسان السعد في حديث لإذاعة العراق الحر أن مستلزمات إنجاح الانتخابات على مدى الأيام الثلاثة مكتملة من خلال فتح 7 مراكز انتخابية لاستقبال نحو 100,000 ناخب موجودون في دول النرويج وفنلندا والسويد. السعد أشار أيضا إلى حضور المراقبين ومن جهات مختلفة للإطمئنان على سير الانتخابات ونزاهة إجراءاتها.
الرقابة موجودة على عدة مستويات وعلى عدة يعني أشكال. هناك وكلاء الكيانات السياسية متواجدين من صباح اليوم، هناك رقابة دولية وهناك كذلك رقابة محلية، ووجود وسائل الإعلام من حق وسائل الإعلام الدخول لنقل وقائع الانتخابات إلى الرأي العام والمشاهدة والمستمع في العراق والسويد كذلك.
عشية البدء بالانتخابات الخاصة وانتخابات الخارج تكررت الدعوات المحذرة من حدوث تلاعب أو تزوير في الأصوات، ويخشى متابعون أن استباق بعض الكتل والمرشحين بالتحذير من وجود تزوير محتمل والتشكيك في إجراءات الانتخابات ينطوي على تمهيد للطعن بالنتائج سلفا. وكان رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق إد ميلكارت ناشد الفائزين والخاسرين احتراما ما ستفسر عنه الانتخابات، مشيرا إلى أن المنظمة الدولية تعتزم نشر 13 فريق مراقبة دولي تضم نحو 500 مراقب في عموم المحافظات. إلى ذلك أعلنت مفوضية الانتخابات أنها أتمت إجراءات تسجيل المراقبين الدوليين وتوفير إمكانية تحركهم في محافظات العراق كافة ورصد المخالفات إن وجدت، بحسب عضو مجلس المفوضين سردار عبد الكريم.
لحد الآن المراقبين اللي وصلوا إلى العراق وأخذوا ينتشرون في المحافظات لمراقبة مراكز الاقتراع بلغ عددهم يعني في حدود 650 مراقب، يصطحبون معهم مجموعة من المعاونين والمجموعات، سيتحركون وسينتشرون في حسب طبعا حسب طلبهم، ستؤمن لهم حمايات كافية وبناء على طلبهم أينما رغبوا بالتحرك.
بيد أن رئيس شبكة عين لمراقبة الانتخابات مهند الكناني يرى أن هناك نقصا في عدد المراقبين المتخصصين بالرقابة الدولية للانتخابات. الكناني أوضح:
هو شيء جيد أن تكون هناك منظمات دولية معنية بالمراقبة، ولكن بالحقيقة لم تكن هناك منظمات دولية محترفة بمعنى الاحتراف. مع هذا فيما يخص المنظمات الدولية خاصة فريق الاتحاد الأوروبي هناك تنسيق عالي، ومع هذا فريق الجامعة العربية هو مجرد فريق شكلي وليس محترف في مجال الانتخابات. كنا نتمنى أن تكون الجامعة العربية قد عدت إعداد كبير لفريق دولي فعلا من دول العرب تلقوا تدريبات خاصة بالقانون العراقي وقانون الانتخابات العراقي والتعليمات الصادرة من المفوضية، ولكن كل الذي يجرى بهذه الأعداد سوف يراقبون المفاهيم أو المبادئ أو الأسس العامة بالمعايير الدولية، وهذا شيء جيد إن شاء الله. أما العمليات التفصيلية من موضوع الخروقات، موضوع التزوير سواء كان منظم أو غير منظم، موضوع العدو الفرز إطلاق النتائج، هم غير معنيين بذلك، فبالتالي نحتاج إلى تركيز من ناحيتين. الناحية الأولى نشر مراقبي الكيانات السياسية ومراقبي المنظمات المجتمع المدني والمراقب المحلي، إضافة إلى استمرار التغطية الإعلامية لجميع العملية لحين انتهاء العدو الفرز وإطلاق النتائج.
من جانبه يؤكد منسق شبكة شمس لمراقبة الانتخابات هوكيرجيز أن حضور المراقبين الدوليين سيكون له أهمية في إبطال الاتهامات السياسية بعد الانتخابات بحسب رأيه.
بالتأكيد للمراقبين الدوليين والمحليين أهمية كبيرة للمراقبة في انتخابات مجلس النواب العراقي، لكون الأطراف الثلاثة المعنية في العملية الانتخابية أحزاب السياسية للأسف تنشئ السياسة في هذا البلد لم يصل إلى مستوى بأن يتقبلون الخسارة والفوز. كل من حضر نفسه لعدد من إذا فاز الكيان وتوقعاته قد حصل سوف يكون كل شيء وردي وكل شيء جرى بشكل كامل، والجهة الثانية اللي خسر سوف ينظر إلى العملية بنظرة سودائية وسوف ينفي كل ما هو إنجاز عظيم.
وعلى صعيد آخر أكملت مفوضية الانتخابات تسجيل المراقبين المحليين لمنظمات المجتمع المدني والكيانات السياسية كما بين المفوض سردار عبد الكريم.
تم تشكيل فريق من محامين متمرسين تم تدريبهم لغرض تلقي الشكاوي والتحقيق فيها، ومن ثم رفع توصيات بها إلى مجلس المفوضين، ومجلس المفوضين سيتخذ القرار المناسب بحق كل مخالفة من هذه المخالفات.
ويؤكد رئيس شبكة عين لمراقبة الانتخابات مهند الكناني أن المنظمات المدنية المختصة لمراقبة الانتخابات جاهزة للمراقبة، مبينا أن آلية جديدة دخلت إلى آليات الشبكة، وفصل قائلا:
سوف يكون عندنا مراقبة من نوع جديد، هو المسح الرقمي. راح يكون عندنا 3 مراقبين بمراكز يتم انتقائها بشكل محدد مسبقا على بيئة لغرض مسح الأصوات الكرات السياسية الثلاثة المتصدرة في كل محافظة. يعني كل محافظة سوف يكون هناك ماسح رقمي أو مراقب معني بالمسح الرقمي بالأصوات بعينة طبعا مو كل الأصوات يعني سوف لن نكون معنيين بإطلاق نتاج ولكن سوف تكون لدينا هناك عينة تطلق على مستوى على في يوم 7/3 في 3 مراحل المرحلة 11 صباحا المرحلة الثانية بعد الظهر والمرحلة الثالثة 5 عصرا هذه الثلاث نتائج سوف تحدد في كل محافظة من محافظات العراق الثلاث قوائم الأولى المتصدرة من العملية.
ما زلت مستمعين الكرام مع محاور ملف العراق أقدمها لكم من إذاعة العراق الحر. في حمى الطقس الانتخابي داخل العراق وخارجه كرر وزير الخارجية هوشيار زيباري اتهام بعض دول الجوار بمحاولة التأثير في نتائج الانتخابات البرلمانية المنتظر إجراؤها الأحد المقبل. ونقلت وكالة رويترز عن زيباري قوله إن إيران والسعودية وسوريا وتركيا والأردن والكويت تدخلت كلها بدرجات متفاوتة. زيباري فسر اتهامه هذا بكون الانتخابات العراقية ليست مجرد محلية بل إنها انتخابات إقليمية يتابعها جيران العراق عن كثب.
This is not just an Iraqi election. It is a.
هذه ليست مجرد انتخابات عراقية. هذه انتخابات إقليمية يتابعها جيران العراق عن كثب. وبعضهم يشارك بنشاط في دعم بعض الجماعات وبعض القوائم محبذين نتائج معينة لذا علينا توخي الحذر وعدم السماح للنفوذ الخارجي بالتأثير على نتائج الانتخابات وهذا يشمل الجميع وأنا لا أستثني أي بلد.
ومع اتفاق المحلل السياسي أسعد العبادي بوجود هاجس راسخ لدى المواطن العراقي بالتدخل الإقليمي في الشأن العراقي لكنه تمنى لو أن وزير الخارجية قدم أدلة ملموسة بهذا الشأن.
أنا متأكد ووافق من جميع المواطنين العراقيين والساسة العراقيين لديهم هذا الهاجس بأنه دول الجوار تدخل بطريقة أخرى في الشأن الداخل العراقي لكن أين الدليل؟ يعني أنا أتمنى على السيد وزير الخارجية وهو بهذا المستوى يمثل سياسة الخارجية العراقية يعني كان يقدم الدليل بشفافية عالية وبوضوح تام وبصراحة مطلقة إلى الشعب العراقي حتى يعرفون من يتدخل في شؤونهم فعلا.
وكالة رويترز للأنباء ذكرت الخميس أن العراقيين يبدون قلقهم حيال ما يعتبرونه تأثير إيران في حكومة بغداد ونشاط شخصيات موالية للرئيس السابق صدام حسين مقيمين في سوريا وتمويلا سعوديا لجماعات إسلامية متمردة. وزير الخارجية هوشيار زيباري لم يتحدث في تصريحاته للوكالة عن تصرفات محددة لكنه أشار إلى أن التدخل شمل الدعم المالي لبعض الأحزاب. أستاذ العلوم السياسية الدكتور حميد فاضل فصل أكثر في أشكال التدخل لدول إقليمية بحسب رأيه.
أنا أعتقد أن هناك قوائم مدعومة بشكل مباشر حتى من خلال الدعاية الانتخابية هناك قنوات فضائية تابعة لدول عربية هذه القنوات مسخرة لقوائم بحد ذاتها وبالتالي الدعم يأخذ دعما ماليا ودعما إعلاميا ودعما بكل الصور وبشتى الوسائل ولا ننسى أيضا موضوع محاولة عرقلة العملية الانتخابية من خلال محاولة البحث عن عمليات إرهابية وأعمال عنف كما شهدنا في التصويت الخاص. أنا أعتقد نعم التدخل موجود وبقوة وهذا التدخل لا يقتصر على دولة بعينها وإنما يشمل تقريبا جميع الدول العربية وغير العربية المجاورة للعراق.
بعض المرشحين للانتخابات ردوا على تساؤل وسائل الإعلام حول مصادر تمويلهم بأنها من شركات تجارية وأموال خاصة ويعزو المحلل السياسي أسعد العبادي هذا التدخل إلى غياب قانون الأحزاب.
في غياب قانون الأحزاب لا يمكن أن نركن إلى شكوك أو ظنون تعترينا إذا هذا الكيان أو ذاك الكيان. الآن الجميع ممكن أن يدافعون عن أنفسهم كما دافع هذا الرجل أو هذا الكيان. يقول أنا تأتيني تبرعات من تجار كبار وشركات تجارية كبيرة. يعني ما الضير في هذا؟ أنا أقول هي تبقى تحوم حول هذا الموضوع الشكوك وعلامات استفهام وسؤال من أين لك هذا يطرح بقوة الآن. لكن نحن نفتقر للآليات القانونية في غياب قانون ينظم عمل الأحزاب.
هوشيار زيباري ذكر لوكالة رويترز أن عددا من القوى الإقليمية لا يحب تجربة العراق في الديمقراطية. إن صح هذا الرأي ترى لماذا يخشى الجيران التجربة الانتخابية في العراق؟ أستاذ العلوم السياسية حميد فاضل له رأيه.
هذه الدول مرعوبة من موضوعة الديمقراطية في العراق، يعني هذه الدول هي دول شمولية، دول استبدادية، فأكيد موضوعة الديمقراطية يقلق هذه الدول، يعني هي ترى في الديمقراطية ضيفا ثقيلا غير مرحب فيه، وبالتالي نجاح العملية الديمقراطية في العراق سيكون عامل ضاغط على هذه الدول للانفتاح في مجال حقوق الإنسان، في مجال الحريات السياسية، في مجال الحريات المدنية. هذه الدول لا شك دول تحارب هذه المبادئ أو هذه القيم الديمقراطية، وبالتالي أتوقع فعلا أن الخوف من الديمقراطية هو هاجس هذه الدول.
وبهذا مستمعي الكرام آتي إلى نهاية ملف العراق، قدمته لكم من إذاعة العراق الحر. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
العراق ينتخب في السابع من أذار. إذاعة العراق الحر تواصل تغطيتها اليومية للانتخابات النيابية عبر تقارير ولقاءات وبرامج خاصة، ويمكن متابعة هذه التغطية على موقعنا الإلكتروني iraqhur.org iraqhur.org.
لنظر حبي واشوفه لبس عبا شغل الدير تبرج ما بين شتوفه
يوم انطيل الدربين لنظر حبي واشوفه لبس عبا شغل الدير تبرج ما بين شتوفه معه
فوق القصر طيارة بلوبت لنا بحضري وحنا عرب سيارة
والله لعلي قصر
فوق القصر طيارة
بلوبت لنا بحضري
وحنا عرب سيارة يا يما
يما نضي الجنبي عرب حبي واشوفه تسعى باشغل الهيل ورد ما معود
وقل قد لي طرزنا العين عين الغزلان والقول لقيت شنه داير
داير طارز على الموت
وقل قد لي طرزنا
العين عين الغزلان
والقول لقيت شنه حيه
انظر حبي واشوفه تبسعى باشغل الدير تبرج ما بين شنوفه معود
معود معود. يبون بيته للحبيب شرع المحبة قالا وكل من ياخذ نصيبه
الهوى يا طيبه
ومن بيته للحبيب
شرع المحبة قالا
كل من ياخذ نصيبه يا يما
شغل
يا يما يا يما انطيني لدربين لانظر حبي واشوفه لبس عابة شغل الدين يرج ما بين شتوفه.
سيدتي وسادتي، أعلن مكتب إدارة انتخابات الخارج من أربيل عن بدء التسجيل والاقتراع لعراقي الخارج. مقداد الشريفي المدير التنفيذي لمكتب إدارات الخارج قال إن أول دولة افتتحت فيها مراكز التسجيل هي أستراليا. باسم كريم مدير المكتب الانتخابي في أستراليا عرب عن ارتياحه لسير العملية الانتخابية في 8 مراكز انتخابية افتتحت صباح الجمعة لاستقبال الناخبين العراقيين المقيمين في أستراليا. جاء ذلك في لقاء أجره معه مراسل إذاعة العراق الحر كرم منشي.
السيد باسم كريم، أنتم أول من يدخل معترك الاستحقاق الانتخابي في مكاتب الخارج، يا ترى هل أنتم جاهزون لافتتاح محطات الاقتراع بين التجمعات العراقية في أستراليا؟
نعم، في الحقيقة مكتب انتخابات العراقيين في أستراليا كامل جاهزيته لاستقبال الناخب العراقي للإدلاء بصوته لانتخابات مجلس النواب العراقي لعام 2010، حيث تم تجهيز جميع مراكزنا في التجمعات سكن العراقيين في أستراليا بالمواد اللوجستية والموارد البشرية وتدريب هؤلاء الموارد البشرية لغرض استقبال الناخبين والإدلاء بأصواتهم.
نعم، هل ممكن تعطينا فكرة عن التجمعات ومحطات الاقتراع؟ كم مراكز اقتراع موجودة في أستراليا؟
نعم، تم تجهيز 8 مراكز اقتراع تحتوي على 25 محطة للاقتراع في جميع أنحاء أستراليا، حيث تواجد 4 منها في مدينة سيدني وواحد في مدينة بيرث وواحد في مدينة شيبرتون وواحد في مدينة بريزبن وواحد في مدينة مالبورن.
السيد باسم كريم، أنت اجتمعت بأعضاء أو أبناء ورؤساء الجالية العراقية في أستراليا في سيدني وأماكن أخرى، هل لديكم أي شعور بالنسبة لمدى مشاركة الجالية العراقية في الاستحقاق الانتخابي؟
نعم، في الحقيقة التقينا بممثلي كيانات السياسية العراقية في أستراليا وأبناء الجالية العراقية وممثلي منظمات المجتمع المدني في أكثر من مكان في بيرث وفي مالبورن وفي سيدني، وكان الناخب العراقي ممثلا بهؤلاء السادة ممثلي الجالية العراقية يعلمون مدى أهمية صوت العراقي في الخارج كما هو في الداخل ومدى أهمية مشاركتهم في بناء العراق وبناء العملية الديمقراطية في العراق، وهم أعتقد على استعداد كامل للإدلاء بأصواتهم التوجه إلى صناديق الاقتراع.
نعم، وسؤال أخير السيد باسم كريم، لقد شاركتم جمعيات عراقية بأستراليا مثل الجمعية العراقية الأسترالية في تهيئة التجمعات الجالية العراقية للانتخابات، هل شعرتم بتجاوب مع هذا الموضوع؟
نعم، في الحقيقة الجمعيات العراقية في أستراليا أبدت التعاون الكامل مع مكتب المفوضية من أجل عملية تثقيف الناخبين وإيصال صوت الانتخابات إلى أكبر عدد من الجالية، والحقيقة قمنا عدة لقاءات بالتعاون مع هذه الجمعيات والمؤسسات العراقية في أستراليا.
السيد باسم كريم مدير المكتب الانتخابي في أستراليا، نشكر لك هذا الحوار.
شكرا جزيلا لإذاعتكم الكريمة.
مستمعين الكرام، نبقى مع موضوعة الانتخابات العراقية، حيث أغلقت مساء الخميس مراكز الاقتراع الخاص في محافظة بابل، وقد شملت منتسبي الأجهزة الأمنية والكوادر الطبية والمرضى الراقدين في المستشفيات، ولم يتم إشراك المعتقلين في عملية التصويت، كما لم تخلو العملية من الأخطاء والخروقات بحسب بعض المراقبين. المزيد من التفاصيل عن أجواء الاقتراع الخاص مع مراسل إذاعة العراق الحر في الحلة على رزق.
توجه 22 ألف ناخب نحو صناديق الاقتراع في محافظة بابل للإدلاء بأصواتهم في التصويت الخاص. المفوض أحمد عبد الحسين أكد أن عملية التصويت تمت على درجة عالية من الشفافية.
تجربة حلوة مارسناها يعني بدون أي ضغوطات، كل ما يقول يعني العالم مفتحة براحتك يجي للصندوق، مو مثل يعني النظام السابق والناس جاي تجي براحتها. العملية كانت يعني سهلة ومنظمة بنفس الوقت.
إلى ذلك أكد المراقب أحمد عبد الجبار أن عددا من الناخبين من محافظات مختلفة أدلوا بأصواتهم في بابل، الأمر الذي أعده خرقا انتخابيا.
جلست في احد المحطات فوجدنا الاخ، سالته انت مين؟ قال انا من هالكربلاء. قلت له زين، انه انتخب ووضع الورقه الاقتراع في صندوق بابل. احنا اللي مفهمينه من المفوضيه انه ابو الحله للحله، ابو كربلاء لكربلاء، ابو الديوانيه للديوانيه، يعني هذا بالنسبه لي اكبر خرق.
الى ذلك اشار حيدر ناجي مدير احد المراكز الانتخابيه ان عددا كبيرا من الناخبين لم يعثروا على اسمائهم في السجلات.
اكو ملاحظه يعني اسماء هواي ما تطلع عندنا من جماعه الشرطه والضباط والهاي، القاعه مالت تقريبا فوق ال 20 30 واحد ما طلع اسمه. يقولون دورنا اكثر من مدرسه ما لقينا اسماء، وبلغنا بها ابو المفوضيه اجى الان قال راح نحل هاي المشكله.
في غضون ذلك اشار مدير عام مفوضيه الانتخابات في بابل حسين عبيد خلاف بان السجناء لم يدلوا باصواتهم في الانتخابات الحاليه، وأن حلولا سريعة وضعت لمن لم يعثروا على أسمائهم في سجلات الناخبين.
لا يوجد مراكز خاصة للتصويت الخاص للسجناء في محافظة بابل، لأن أعداد المحكومين دون الخمس سنوات قليلة جدا، وبالتالي لم يتفتح أي محطات خاصة في مركز سجن الحلة الإصلاحية. تم معالجة الذين لم تظهر أسمائهم في السجل بملحق سجل، والآن يصوتون في مدرسة فضة في نادر.
على رزاق، إذاعة العراق الحر، الحلة.
سيداتي وسادتي، نبقى مع متابعتنا لعملية الاقتراع الخاص المرحلة الأولى لإجراء الانتخابات البرلمانية في العراق، هذه المرة في الموصل، حيث شهدت عملية التصويت الخاص مشاركة كثيفة وسط إجراءات أمنية مشددة. مراسل إذاعة العراق الحر وفانا بالمتابعة التالية.
أكثر من 80,000 منتسب في القوات الأمنية ونزلاء السجون والمشافي في محافظة نينوى توجهوا إلى 76 مركز اقتراع حددت في عموم المحافظة للتصويت الخاص. ميكروفون إذاعة العراق الحر زار مركز حي العربي شمال مدينة الموصل والتقى بهذا الناخب بعد تصويته.
مشاركة إن شاء الله ناجحة وانتخابات نزيهة إن شاء الله. صار نوع من التأخير بس إخوانا تعانوا ويانا، إن شاء الله إحنا انتخبنا اللي نريده.
زي شو نوع التأخير دي نقول عليه؟
البطاقة كانت متأخرة وأكو أسماء ما جاء يعني للأسف تأخرت. شو صار نوع من التأخير؟ يعني صار بثلاث ساعات تقريبا جوا إحنا، الحمد لله جابوهن وجو وانتخبنا بصورة صحيحة.
تحوطات أمنية مشددة فرضت لتأمين سير العملية الانتخابية بنجاح في محافظة نينوى. عن هذا تحدث مدير حماية الشخصيات في نينوى العقيد الركن أحمد محمد الوقع.
شفنا الإجراءات الأمنية جيدة جدا، وشفنا هناك تعاون وتنسيق ما بين المفوضية العليا للانتخابات وما بين القوات الأمنية. إجراءات جيدة جدا، ومثل ما تلاحظون المنتسبين يمشون بالسرعة وشكل دقيق، يباعون على اسمائهم وينتخبون بدون أي تدخل آخر.
ماذا عن بعض الملاحظات؟ هناك تأخير يعني اسمائهم موجودة؟
هناك بعض التأخير، بس التأخير يعني ربع ساعة نص ساعة مو ذاك التأخير.
وبرغم كل الإجراءات الإدارية المتخذة لنجاح التصويت الخاص في نينوى، إلا أنها لم تخلو من بعض الإخفاقات، من ذلك عدم وصول قوائم بأسماء بعض الناخبين إلى مراكز الاقتراع. تأخر المشاركة هذه دفع بعض هؤلاء إلى التظاهر سلميا كما حدث في قضاء تلكيف شمال الموصل. عن التأخير الذي رافق تصويت بعض منتسبي القوات الأمنية تحدث أحد الموظفين في مفوضية انتخابات نينوى.
صار تأخير لعدم ورود القوائم مسبقة، بعد ما وصلتنا أجرى الناخب وصوليا ووصلت القوائم وأجرى تأخير بسيط وأجرينا ولا خاب أي ناخب.
إذاعة العراق الحر الموصل.
التزام الكيان السياسي بالضوابط،
راح تفرض غرامات،
وهذه القوات كلها مسخرة لأجل انتخابات وهي قوات كافية.
والله يا ريت هذا التعب التعبوا على منسقاتهم وعلى دعاياتهم الانتخابية تعبون بها على الشعب.
حالة صحية، لأنه نرى هناك الكثير من الوجوه الجديدة تنزل إلى الساحة.
أنا بالنسبة لي أقرر أشارك في الانتخابات المقبلة.
العراق ينتخب في السابع من أذار.
هذه إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر نحييكم من جديد مستمعين الكرام في فترة أخرى مخصصة لتقارير المراسلين، ونتابع فيها مفوضية الانتخابات تعقد ندوة في أربيل للمراقبين الدوليين. وقبل أن نختتم الساعة نتابع بصحبة الزميل نبيل حيدري حلقة جديدة من برنامج حوارات تسلط الضوء على ظاهرة المناظرات بين المرشحين للانتخابات العراقية. مستمعين الكرام، فيما عبر عدد كبير من الموظفين عن ارتياحه للعطلة التي قررتها الحكومة العراقية ابتداء من الخميس وحتى الاثنين لإجراء الانتخابات النيابية، يشعر الكسبة بالقلق حيال توقف أعمالهم في مثل هذه العطل. مراسلة إذاعة العراق الحر تابعت أراء المواطنين في بغداد حول عطلة الانتخابات التي وصفها البعض بعطلة العيد.
اضطر السياسيون العراقيون ومن أجل وضع حد للعطل الرسمية وغير الرسمية التي زادت عن حدها، اضطروا إلى مناقشتها في إحدى جلسات مجلس النواب وتحديدها بقانون. وقد تكثر أيام العطل في المناسبات الدينية، لكنها في كل الأحوال تؤثر سلبا في أعمال الوزارات كما يراها البعض، وقد لا تؤثر عطلة يوم واحد على الحياة العامة في حين ستلقي بظلالها إذا ما استمرت أياما. ولعل موظفي الدولة أكثر الناس ترحيبا وفرحا بالعطل، لأن رواتبهم لن تتأثر، كما يعدونها أياما للراحة يتحررون فيها من قيود الالتزام الوظيفي، في حين يعيش أخوانهم الكسبة قلقا لأنهم يعتمدون على أجورهم اليومية لتوفير قوت عوائلهم، والتي بالتأكيد ستقل في أيام العطل. الحكومة قررت تعطيل الدوام في المؤسسات الحكومية والمدارس والجامعات ابتداء من الخميس الخامس من آذار وحتى الاثنين المقبل الذي وافق الثامنة منه، وذلك استعدادا للانتخابات النيابية ولتوفير الأجواء الآمنة لها. وقد وجدها الموظفون فرصة للراحة وقضاء أعمال كانت مؤجلة بسبب الدوام الوظيفي، بحسب الموظف عبد الجبار ناصر الذي وصف هذه العطلة بالعيد.
اعتبرنا هذه العطلة مثل العيد، على أساس أنه عيد هذا راح يجينا أربع أيام، هذا اللي يقضي شغلات بي، وهذا يوم فرح.
أنت شو راح تستفاد من العطلة؟
والله راح أقضي شغلات بيها بالبيت، لأنه كان متفرغين احنا بس مثلا واجبات الدوائر وشغلات عندنا يكلفونا بها، فما عندنا مجال، فهاي مثل فرصه صارت عندنا. كان عندي مثلا اشغال بالبيت، شغلات ما مسويها لحد الان، باقي معلقات ودا تهدى من وراها على مود المشاغل مال دائره. عندي بناء، عندي نواقص بالبيت، جام كهربائيات عندي هاي النواقص بيها، البيت كله ولا قاعد لي صار سنتين لشويه.
الموظفه منتهى تستيقظ يوميا من الفجر من اجل تلبيه احتياجات والدتها المريضه، ثم تذهب إلى عملها في الوقت المحدد للدوام. لذلك تعتبر عطلة الانتخابات فرصة للراحة وأخذ كفايتها من النوم.
أول شيء يعني راحة إني، لأن أنا أقعد من الفجر وأنام يعني متأخرة، فأول شيء يعني راحة نفسية وراحة نوم.
إيش تقعدين من الفجر؟
أنا أقعد من الفجر لأن الظروف شوية العالية صعب، أمي مريضة وأداريها، ويعني ما أطلع للدوام إلا يعني أقوم بواجباتها يلا أطلع للدوام، وأنا يعني بحدي بالبيت، مو عندي يعني فد واحد يساعدني لو هذه، فعليه يعني أربعة أيام يعني راح تأدي لي هواي شغلات واجبات.
والعطلة بالنسبة للموظف سعد الحلفي ستستثمر لحل إحدى النزاعات العشائرية، حيث لم تجد العشيرة فرصة للم شملها إلا في هذه العطلة.
هاي العطلة والله راح نشبع بها نوم وراحة، ويعني نقضى شغلات للعائلة همين، وشغلات العشائر هم احنا شغلات عندنا عشائرية.
مثلا شنو الشغلات العشائرية؟
فصل قعدات واجبة يعني نتم العشائر بيناتنا، هاي الفرصة خوش فرصة، احسن فرصة اربع ايام.
يعني هاي انتم مقررين عشائرية راح تقعدون بهاي العطلة؟
ان شاء الله نجتمع، لازم احنا عندنا اجتماعات ان شاء الله بهاي يعني الوقت هذا.
شنو القضية راح تناقشوها بهذا الاجتماع العشائري؟
ايه عندنا فصل، لكن يوم صارت عندنا مشكلة وتأجلت العطلة.
وعلى عكس الموظفين، فإن الكسب الذين يعتمدون على ما يحصلون عليه يوميا فهم يقلقون دوما من أيام العطل الطويلة. أحد الكسب ويدعى أبو بلال يؤكد إن عائلته تعتمد على البقوليات في أيام العطل.
والله هاي في سوي يعني هل عندنا بالبيت مشحين بسوي الحجية عدس غير بقوليات بتعلمين إحنا
على الوضع.
عندنا النسوان ما شاء الله أبطال اللي حاملاتنا والحمد لله والشكر.
أما أصحاب التاكسي وعجلات النقل الخاص فهم من المتضررين أيضا من العطل، لا سيما إذا ما رافقها حظر للتجوال كما هو الحال في عطلة الانتخابات، حيث يؤكدون إن الحياة تتوقف في الشارع قبل العطلة وما بعدها.
أي والله تأثر شيء عادي، تأثرت أربعة أيام قاعدة، وبعد بعد قبل أربعة أيام من حركة قليلة، وبعد الأربعة أيام هم قليلة، قبل الأربعة أيام بيومين قليلة الحركة، وبعدها من يومين هم حركة قليلة.
والله احنا يوميا نشتغل اكل يومي، الى يوم ما نشتغل يقتلنا الجوع، يعني لا يوم واحد ياثر علينا.
اذاعه العراق الحر بغداد.
وفي سياق متصل بالانتخابات العراقية التي اقترب موعد إجرائها، بدأ المراقبون الدوليون يتوافدون على العراق لمراقبة العملية الانتخابية وضمان نزاهتها، ويبلغ عددهم أكثر من 600 مراقب دولي. المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عقدت يوم الجمعة ندوة للمراقبين الدوليين في أربيل لإطلاعهم على إجراءاتها واستعداداتها لإجراء الانتخابات وعمليات العد والفرز. عبد الحميد زيبان لديه المزيد من التفاصيل عن هذه الندوة.
تحت شعار مراقبو الانتخابات الدوليون عيون صادقة على نزاهة الانتخابات وشفافيتها، أقامت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق يوم الجمعة في أربيل ندوة للمراقبين الدوليين الذين وصلوا إلى العراق لمراقبة الانتخابات. وبحسب المسؤولين في المفوضية أن هذه الندوة جاءت لاطلاع المراقبين الدوليين على الإجراءات التي اتخذتها المفوضية والقوانين التي تعمل وفقها المفوضية، وكذلك الإجراءات الأمنية وعمليات العد والفرز. وفي كلمة له خلال الندوة أكد محمد سلمان وكيل الرئيس مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أكد على أهمية مشاركة المراقبين.
أنها تعبر عن مدى الاهتمام الكبير للمجتمع الدولي بالانتخابات البرلمانية، ووجود المراقبين الدوليين يعطي دفعة قوية باتجاه ضمان نجاح الانتخابات.
من جانبها قالت طارة عبد الله مسؤولة هيئة الانتخابات وكالة في إقليم كردستان أن المئات من المراقبين الدوليين وممثلي الهيئات الدبلوماسية وصلوا البلاد.
عدد المنظمات الدولية المسجلة في بغداد 29 منظمة. عدد المراقبين الدوليين 574. الهيئات الدبلوماسية المسجلة ضمن إقليم كردستان 9 هيئات دبلوماسية ودولية، فالعدد الكلي للهيئات الدبلوماسية المسجلة على مستوى العراق 38 منظمة، وعدد المراقبين الدوليين على مستوى العراق 662 مراقب دولي.
وتابعت حديثها قائلة:
عدد الوكلاء الكيانات السياسية تم تسجيلها على مستوى العراق 61,608 وكيل. عدد الإعلاميين المحليين تم تسجيلهم على مستوى العراق أيضا 375. عدد الإعلام الدولي 240. عدد المراقبين المحليين على مستوى العراق 71,625. عدد المنظمات المراقبة المحلية 272 منظمة محلية.
إلى ذلك قال هندرين محمد صالح مدير مكتب أربيل للانتخابات أن جميع المراكز الانتخابية ستكون مفتوحة أمام المراقبين الدوليين وكذلك الهيئات الدبلوماسية، وأضاف في تصريح لإذاعة العراق الحر:
سيتم فتح جميع مراكز الاقتراع ومحطات الاقتراع أمامهم ليراقبوا العملية. واليوم عقدنا ندوة صراحة معهم لإطلاعهم على إجراءات المفوضية، باعتبار هم غريبين عن الإجراءات التي ستجرى داخل محطات الاقتراع. سنطلعهم على الإجراءات، ومن خلاله على ضوئه سيتم مراقبة العملية ورفع تقاريرهم إلى جهات.
عدد المراقبين الدوليين الذين وصلوا أو في أربيل أو إقليم كردستان للإشراف؟
عدد المراقبين الكلي اللي وصل العراق 662 مراقب دولي، بينهم إعلاميين طبعا دوليين. صراحة لم نعرف العدد الذي سيكون في أربيل، لكن بالأكيد عدد كبير سيكون متواجدين في إقليم كردستان.
عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
التزام الكيان السياسي بالضوابط،
راح تفرض غرامات،
وهذه القوات كلها مسخرة لأجل انتخابات وهي قوات كافية.
والله يا ريت هذا التعب تعبوا على ملصقاتهم وعلى دعاياتهم الانتخابية، تعبون بها على الشعب.
حالة صحية، لأنه نرى هناك الكثير من الوجوه الجديدة تنزل إلى الساحة.
أنا بالنسبة لي أن قرر أشارك الانتخابات المقبلة.
العراق ينتخب في السابع من أذار.
هذه إذاعة العراق الحر.
Lili 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 l لي 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 واي لي 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 واي لي لي جاي بلي كم تجمن ديري كشكي واسمي فاني تمام تخوب دينا فيك واي لي 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 واي لي 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 واي لي لي جان بين يومان يا هنا كتشكي رسمي فاني تمام بس برا فان زارا واي لي 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 واي لي 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 واي لي لي جان برافيني خامي جارا كتشكي واسمي فاني تمام بلی چپ کم توش من دیری وای لی 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 وای لی 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 وای لی لی جان بلی چپ کم توش من دیری کجکی رسمی وای
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 96.8 ميجا هرتز، وفي الموصل على موجة FM بذبذبة مقدارها 104.6 ميجا هرتز، وفي أربيل على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجا هرتز، وفي سليمانية على موجة FM بذبذبة مقدارها 88.4 ميجا هرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لنتابع بصحبة الزميل نبيل الحيدري حلقة جديدة من برنامج حوارات تسلط الضوء على ظاهرة المناظرات بين المرشحين للانتخابات العراقية المقبلة.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم يأكل خير. يعني أبو هيثم دعاني وأكرم الرجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
لكن بعض
منطلق الفكرة شيء بسيط، وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات، برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
تابع العراقيون العديد من البرامج التلفزيونية والإذاعية التي سخنت بحرارة المناظرات والتحقيقات والمساجلات، وكانت عنصرا بالغ التأثير على رأي المواطن وتقييمه للمتصدين للعملية الانتخابية، مرشحين وقوائم وائتلافات. من جانب آخر، توجه المجتمع المدني إلى تحشيد الجهود وابتكار آليات تصب في مساعدة المواطن للاقتراب أكثر من مرشحيه وبرامجهم ومدى فهمهم لمعاناة المواطن وحل أزماته، ومن ذلك المناظرات المباشرة بين المرشحين والناخبين في أغلب المحافظات التي قامت بها شبكة مبادرون. في حوارات هذا اليوم نقرأ تجربة المناظرات الانتخابية. أستضيف الإعلامي دكتور نبيل جاسم وعضو شبكة مبادرون إسراء حسن، وأنتم ضيوف الدائمين أعزائي المستمعين، أهلا بكم إلى مائدة حوارات.
حوارات
تعددت أشكال وضع المرشح أمام المساءلة وأمام التحقيق من قبل مذيع أو محاور ضمن برنامج تلفزيوني أو إذاعي، أو من قبل الجماهير في المناظرات المتبادلة ما بين مرشحين ومرشحين ومرشحين وجمهور من الناخبين. دكتور نبيل جاسم، كيف ننظر إلى هذا النمط الإعلامي الذي وضح بشكل مكثف خلال التهيئ للانتخابات؟
هذا النمط هو نمط جديد على بيئة الإعلام العراقي، لأننا قبل ذلك لم تكن لدينا مثل هذه الممارسة. البيئة الإعلامية يجب أن تتأثر، وهي قد تأثرت فعلا، جاءت متأخرة إلى حد هذه الانتخابات. نستطيع أن نلمس أن هناك تصاعد في الأداء انتخابات بعد أخرى، باعتبار أن الانتخابات الأولى والتي ربما كانت هناك ظروف سياسية ضاغطة لها علاقة بالوضع الطائفي والمذهبي والتخندقات قائمة المفتوحة أيضا خدمة بيئة الإعلام العراقي.
لنذهب إلى منظمات المجتمعية. شبكة مبادرون واحدة من الجهات المدنية المجتمعية، نظمت عدد من المناظرات بين المرشحين والناخبين. ست إسراء حسن، حدثيني عن جزئيات العمل، كيف يتم اختيار هالمجموعة من المرشحين واختيار هؤلاء الناخبين؟
أساس اختيارنا للمرشحين هو كان على أساس الائتلافات القوية، لأننا عندنا احنا كيانات وأحزاب وكتل كلش كثيرة، فركزنا على الكتل اللي هي لها يعني شعبية في الشارع، لأن القوام الصغيرة يعني تلفت ويا الكبيرة. وأساسا احنا من اشتغلنا عليهم ما خاطبنا مثلا حزب حزب أو فرد فرد، لا، خاطبنا ككتلة ائتلاف، فهم رشحونا الأشخاص اللي إحنا حضرناهم بالمناظرات على مستوى المحافظات ككل.
نعم.
خاطبنا أكثر من 20 كتلة وائتلاف اللي استجابوا إنه يعني العدد القليل، يعني على مستوى بغداد كان المفروض يستجيبون 20 قائمة بس استجابوا لنا.
شلون تفسرين قلة الاستجابة؟ يعني هي في بالمفهوم العام هو فرصة طيبة للكتلة أو للمرشح أن يحضر ويعرض برنامجه، بس أكو يبدو لي تخوف. نعم. ليش بعضهم حاولوا يحتجبون عن هذه المناظرات؟
أولا عدم يمكن اهتمامهم بالمناظرة، لأنه إحنا كمنظمات مجتمع مدني، أو احتمال أنه هم ككيانات هم حائرين ما يعرفون من يرشحون.
دكتور نبيل، لاحظنا أنه يبدو الأضواء تميل إلى الوجوه الأكثر حضور، ألم تظلم القوائم الصغيرة والمرشحون المحدودو القدرة على الانتشار في الوقت الذي ممكن أن نجد عندهم كفاءة جيدة؟ الإعلام هل تعامل بموضوعية في تقديرك في اختيار ضيوفه؟
نعم، علينا أن لا ننسى أن الحملة الانتخابية قد بدأت متأخرة جدا، وإذا كان هناك من تضرر فهم المستقلون والقوائم الصغيرة، رغم أنه إحنا في مجال الإعلام والانتخابات في أدبيات هذا الموضوع تحديدا يقال دائما أنه لا تفهمون مسألة التوازن والموضوعية والاستحقاقات على أساس الجميع، وإنما حتى في داخل هذه العملية يجب أن يكون للكتل الكبيرة الحجم والمؤثرة تغطية مختلفة تتوازن مع حجمها.
دكتور نبيل، ألم تنطوي بعض الاستضافات على شيء من وعود أو شبه مغازلة للتقديم أو للجهة الإعلامية التي ستقدم، أو العكس ربما افتراضا، يعني هناك شكل من أشكال التهديد والتحذير من خشية التمادي أو إحراج المرشح أثناء المناظرة؟
العديد من المرشحين عندما يوضعون في مثل هذه المواضع يعتقدون أن الأمر وراء أجندة سياسية أو ربما استهداف شخصي، لكن بالحقيقة لو كانوا قد اطلعوا على شكل التحقيقات الاستقصائية وشكل الأسئلة المحرجة التي يمكن أن توجه لأي مرشح أوروبي أو أمريكي، بالحقيقة لولوا منها فرارا من خبز السياسية العراقية. بالحقيقة ما زالت تعتقد أن الإعلام يجب أن يكون تابعا لها أو أن يجلس في أحضانها، وهذه مشكلة. نعم هناك العديد من الحالات التي تحدثت عنها، هناك أيضا أشياء شابت للأسف عملية التغطية السلبية، ولكن الوعد والمغازلة وأحيانا التهديد المبطن وأحيانا أرسال الرسائل، هذه أيضا عملية رافقت مهجرة اليوم من عملية التغطية. وهذه المسألة ربما بالانتخابات المقبلة كما نأمل أعتقد هذه الظواهر السلبية ستختفي تماما.
أخت إسراء، حدثيني عن استجابة الجمهور. أنتم في المحافظات استضفتم ناس مدنيين حاوروا مرشحيهم، حدثينا عن حضور الناخبين وحوارهم لمرشحيهم.
طبعا كان الاستجابة من المواطنين يعني كلش رائعة، لأنه كانوا تعرف المواطن مثل صار 4 سنين أو من 2003 لحد الآن بهمومه كثيرة، يعني وجدوها فرصة لأنه يحكون عن همومهم ولقاء مباشر وصريح. بس للأسف يعني حسب ما شفنا أنه المرشحين الموجودين
نعم.
أنه واحد يتيل للآخر الاتهامات، واحد المرشح ينتقد الكتلة الفلانية والمرشح الآخر ينتقد الكتلة الأخرى، يعدون بوعود بس ليه ما طرحوا آلياتهم لتنفيذ هذه الوعود. المواطن يقول له انت ما خدمتني ما سويت لي هذا، يذهب الاتهام على الحكومه. يعني هي مساله انه واحد يحمل الاخر تبعت عمل الاخر مثل ما نقول. فما شفنا انه اليه تنسيق البرامج، يعني كان عندنا مشروع تكميلي لهذه المناظره، اخذنا صور للمرشحين ووعودهم وراح نحاول بعد الانتخابات ان نفرز اللي فازوا ونوثق هاي الوعود والصور مالتهم.
المراقب لجملة المناظرات والاستضافات لاحظ أيضا أن قاسم مشترك في أغلب المتحدثين أنهم ينتقدون من سبق، وبالذات ينتقدون الحكومة وينتقدون أداء البرلمان. هل هذه منطقة تسمح للمرشح أن يكسب بها صوت أن ينتقد من سبق وهي لغة متداولة يوميا؟ من جانب ثاني، ما هي حجم المسؤولية الأخلاقية والإلزامية في وعود كالوعود اللي طرحها مئات أو ربما آلاف من المرشحين في مناظراتهم؟
يعني أنا أعتقد أكو قصور عندنا في الجانبين للأسف الشديد، وما أريد أرجع وأقول هذا بسبب حداثة التجربة. ليش؟ لأنه في أحيان كثيرة ربما هناك ما يضحك أكثر من ما يثير الاستغراب، لأنك تجد أطراف فاعلة سياسية مشاركة في الحكومة توجه النقد للحكومة. في بعض وسائل الإعلام العراقية تجد مسؤول حكومي أو له ارتباط بشكل أو آخر بتنفيذ البرامج يشكو. فعملية توجيه النقد للحكومة والأداء الحكومي وصل إلى أطراف سياسية مشاركة في الحكومة. ليش؟ لأنه هذه أحد المراكب السهلة اللي يمكن أن يركبها السياسي حتى يغازل أو يداعب بها الجمهور. المسؤولية الأخلاقية للأسف كيد أقول لك صديقي، هذا الموضوع لا يتحسسه كثيرا من يترشح للانتخابات، لأنك أيضا ستضحك كثيرا عندما تطلع على جملة التي يطلقها المرشحين. مثل ما تفضلت الأخت إسراء، أنت تستطيع أن تسأل أي مرشح يتحدث لك عن البرامج، عن البرنامج السياسي الوردي الذي جاء به، لكنك عندما تطلب منه بدقيقة واحدة أن يتحدث لك عن آليات التنفيذ تجده قد فشل فشلا ذريعا. أحد المرشحين قال من على شاشة التلفزيون: أنا وعدي للعراقيين أن أعطي لكل عراقي قطعة أرض 30 مليون قطعة.
جميل.
ولك أن تتخيل هناك.
نعم فعلا، هو مع احترامي للبعض فيها شكل مشكال استخفاف بالمتلقي. دعنا أيضا نركز على نقطة أتاحت هذه المناظرات والبرامج التلفزيونية واستضافات المرشحين أن تنكث دملا مهمة في الجسد السياسي العراقي وفي مناطق التابو التي لم يكن من السهولة اختراقها، مثلا الكشف عن بعض المنافع الشخصية أو الرواتب والعائدات لكبار المسؤولين. هل تؤسس لثقافة شفافية المعلومة برأيك هكذا مناظرات؟
مثل هكذا مناظرات نعم، ولكنها ليست الأساس، لأنك تعرف أن جزء من النظام الديمقراطي المتكامل أن يكون لدينا قوانين حق الوصول إلى المعلومات أو قوانين الشفافية. للأسف الشديد الكارثة الكبرى أن المجتمع العراقي قد صدم ببعض من هذه الأرقام التي سمعها، ويفترض مثل هذه الأرقام هي ألف باء ما يمكن أن يتعرف عليه، ولكن للأسف الشديد خلال 4 سنوات كانت هناك حقائق ظهرت على شاشات التلفزيون، كانت صادمة للفرد العراقي وكانت صادمة للمجتمع العراقي. وأنا أعتقد بشكل أو بآخر أن هذا الذي تلقاه الجمهور في هذا الباب قد أثر كثيرا على الشخصيات التي دارت معها مثل هذه الحوارات.
نعم ست إسراء حسن، في نفس هذا المضمون،
نعم.
إلى أي
نعم.
مدى حفلت المناظرات اللي نظمت في قبل المجتمع المدني إلى مصادمات وتصعيد نعم. في الحوار ما بين الطرفين المرشحين والناخبين؟
نعم، أحد المواطنين سأل أحد الكتل الموجودة، قال لهم أنتوا كذا مليون دولار إجتكم، من أين لكم هذا؟ يعني تشوفهم انه حتى اسلوب التملص من الحديث بالمواضيع يعني ما عندهم لا قاعده لا اساس، ولا كيا حسب ما شفت كان واحد يسيل للاخ التهم، يعني انا كنت موجوده اكاله التهم واحد للاخر، وواحد ينتقص من الاخر، واحد يتهم الاخ.
دكتور نبيل جاسم، أعتقد أن من يفلح في هذه المناظرات هو المفوه كما يقال، أو المتحدث الجيد، أو المتحذلق جيدا مع احترامي يعني للقدرات. إلى أي مدى تعتقد هذه المفردة تؤثر في أن يكسب الجمهور، بل يكسب المصارع التلفزيونية بلغته وسلاسة كلماته ومفرداته؟
نعم، في الحقيقة أنا لمست أيضا من الفيدباك أو من ردود الفعل اللي ترجع لنا عن ما يجري في الساحة العراقية، أن العديد من المرشحين عندما يتحدثون يكون لحديثهم أثر في الناس سلبا كان أو إيجابا. وبالحقيقة ربما كانت هذه راجعة أيضا لشخصية الفرد العراقي، ولاحظ هذا رأيي الشخصي، أن المتحدث كلما كان صريحا كلما كان صارما كلما كان حميميا وبسيطا يتفاعل مع الجمهور والعكس هو الصحيح. أحد المرشحين الذين قاموا بحملات بين قوسين ثرية عندما ظهر على بعض البرامج التلفزيونية، استطاعت هذه البرامج أن تأخذ من رصيد الكثير، لأنه الموضوع ما كان يتعلق ببوستر أو بصورة أو بشعار يعلق، وإنما أزل هذا الرجل إلى المحك، والعكس كان صحيح، كان هناك العديد من الشخصيات الجمهور استطاع أن يقيم أدائهم بأنه أداء صادق. وأنت مثل ما تعرفه في أدبيات الإعلام عندنا وفي علم الاتصال أن الاتصال الشخصي هو أبلغ أنواع الاتصال، وهذا الاتصال يحتاج إلى مجموعة من السمات التي يجب أن تتوفر في المتحدث، فما تفضلت به حقيقي من يعني ولنا أن نسميها متحذلق أو مفوه أو خطيب مفوه أو متكلم أو يمتلك منطق يلعب به المشاعر الحية للناس. بالتأكيد هذا عامل حاسم في التأثير في ذهنية وفي روحية المتلقي.
حراك يؤسس لديمقراطية ومع كل النواقص والانتقادات التي يمكن أن تطرح على المجال، لكن كانت المناظرات المباشرة الانتخابية تطور نوعي في الأداء الإعلامي والاجتماعي للعراقيين. شكرا جزيلا لزميلي الإعلامي الدكتور نبيل جاسم، وللأخت الست إسراء حسن من شبكة مبادرون التي قامت بتنظيم عدد من المناظرات ما بين المرشحين والناخبين. شكرا جزيلا لكما.
شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا لك سامي.
كنتم مع حوارات، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة، حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى وإلى اللقاء.